ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فرحلة الحج هي رحلة التوحيد التي تربط العبد بملة أبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هي رحلة يتنقل الإنسان فيها من صحراء إلى صحراء، وكلها صحاري متجاورة. تجد أن المبيت في صحراء سنة، ثم ينتقل العبد بعد ذلك إلى صحراء الوقوف فيها ركن وهو عرفة، ثم بعد ذلك يدفع من عرفة إلى مزدلفة والمبيت بها واجب. صحاري متجاورة أحكامها مختلفة. وفي ليلة المزدلفة من هذا العام كان البرد شديدا، وكانت الرياح عاتية تطير علينا الأتربة والرمال، والحاج جالس ملتحف بالعراء بالسماء وهو يلبس ثوبين يشبهان الكفن، وهذا يشعره بالعبودية لله عز وجل. ما الذي أجلسه في هذا المكان؟ لا يستطيع أن ينام من شدة البرد، والرياح تطير عليه الأتربة والعلب الفارغة وما إلى ذلك، ومع ذلك هو متحمل لهذا لأن الملك عز وجل أمره أن يبيت هذه الليلة في هذا المكان. فرحلة الحج رحلة فيها مظاهر العبودية لله عز وجل. يطوف الإنسان بالكعبة وهي حجر، ويقبل الحجر الأسود وهو حجر، ويرجم يرمي الجمار وهي أحجار بالحصى وهو أحجار، وكل هذا ما فعله إلا لأن الله عز وجل أمره بذلك. فهذه إذن رحلة التوحيد، لأن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهو حق الله على العبيد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيحين: يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ ابن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ ابن جبل، هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا، إذا فعلوا ذلك يعني؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. فحق الله عز وجل عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا، وخلقك لذلك عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه عبودية لله عز وجل لا يستشعرها إلا القلب المؤمن المسلم لله تبارك وتعالى، الذي أسلم قياده لله عز وجل، وله في ذلك أسوة في إبراهيم عليه السلام الذي أمر بذبح ابنه فما تأخر ولا تردد حتى رده الذي أمره، وهو الملك عز وجل الذي أمره بالذبح، هو الذي أمره بالكف، ولولا ذلك لذبح ابنه صياعا لله تبارك وتعالى. فالعبودية أو التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، والعبادة هي الطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى. ولذلك سمى الله عز وجل دينه الإسلام، وهو الاستسلام المطلق لله تبارك وتعالى. وضد ذلك الوثنية، الوثنية عبادة الأوثان. لأنني قرأت مقالة: ما كنت أتصور أن تبلغ القحة والجراءة بالعلمانية إلى هذه الدرجة التي يعتدى فيها على الله عز وجل وعلى شريعته، والتي يخالف فيها أمره ويعارض تبارك وتعالى. في عدد جريدة الميدان الصادر في السادس من هذا الشهر شهر مارس، حوار مع امرأة من رموز العلمانية في هذا البلد، نوال السعداوي، قاتلها الله. تقول في هذا الحوار: إن الله عز وجل، تعالى الله عما تقول علوا كبيرا، تقول: إن الله ذكر، وتذكر أنها قرأت القرآن 40 مرة، وأنها أعلم بأمور الإسلام من الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله التي قرأت القرآن 40 مرة كأنها ما قرأت قوله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، كأنها ما قرأت قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. لا يجوز للعبد أبدا أن يصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مذهب أهل السنة، عقيدة الصحابة والتابعين، أنه لا يجوز مطلقا أن يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. تقول في هذه المقالة: إن الحج وتقبيل الحجر الأسود وثانية التي قرأت القرآن 40 مرة، تقول: إن الحج وتقبيل الحجر الأسود وثنية، والوثنية أن تعبد غير الله عز وجل من صنم أو وثن أو حجر أو شجر أو كوكب أو ملك أو جني أو شيخ مقبور أو ضريح وما إلى ذلك. هذه هي الوثنية، أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل. والله تبارك وتعالى الذي أمرنا بحج البيت هو الذي أمرنا أن نستقبله عند صلواتنا في أي بقعة من بقاع الأرض. فهل معنى هذا أن الصلاة وثنية، أو أننا نصلي للكعبة؟ حاشا وكلا، بل نؤمن بقول ربنا عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت. نحن لا نعبد البيت ولا نعبد الحجر ولا نفعل كل ذلك إلا لأن الملك عز وجل هو الذي أمر. وإذا أمر فالمؤمن له موقف واحد، لا يتصور منه موقف غيره. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالذين يذهبون إلى الكعبة يطوفون بها ويقبلون الحجر الأسود يتذكرون جيدا الموقف الخالد للفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي ثبت في الصحيحين بإسناد من أصح ما يمكن عن عابس بن ربيعة رحمه الله قال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر يعني الأسود ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. فعمر رضي الله تعالى عنه إنما قبل الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر، ولأن الحجر يشهد على من استلمه بحق، وهذا ثابت عند أحمد والترمذي بإسناد صحيح
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحجر يعني الأسود يأتي يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لكل من استلمه بحق، يشهد لكل من استلمه بحق أي بالإخلاص، الإخلاص لله عز وجل. لكن الذي يقبل الحجر إنما يفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام في جميع أقواله وأفعاله لا تصدر منه إلا عن وحي من السماء. قال الله عز وجل في أقواله عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عن أفعاله سبحانه، قال عن أفعال نبيه عليه الصلاة والسلام قل إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فنحن نفعل لأن الله عز وجل أمر بذلك. نستقبل الكعبة أو البيت الحرام وهذه قبلة المسلمين، والله عز وجل هو الذي قال ولكل وجهة هو موليها. ترى هل تستطيع هذه المرأة أن تتهكم على بيت المقدس؟ لا تستطيع أن تفعل هذا، هذا دين اليهود وبيت المقدس قبلة اليهود والنصارى، والذي يهتمون بمهاجمته هو الإسلام دين الله الحق. فاعلم أن تقبيل الحجر قد يكون وثنيا وقد يكون توحيدا لله عز وجل، وقد تحول بالفعل عند بعض الصوفية إلى الوثنية، ويحتجون على ذلك بزيادة موضوعة أخرجها الحاكم في المستدرك أن عمر رضي الله تعالى عنه حين قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل كما قبلتك. قال علي هذه رضي الله تعالى عنه هذه الزيادة في مستدرك الحاكم بلى إنه يضر وينفع، هذه الزيادة موضوعة من جهة الإسناد، مع أنها الزيادة حين أكملها إن شاء الله عز وجل ستجد أنها لا دلالة فيها على أن الحجر يضر وينفع. قال بلى إنه يضر وينفع، إن الله عز وجل حين أخذ الميثاق على جميع بني آدم كتبه في رق وألقمه الحجر في صحيفة وألقمها الحجر، وإن هذا الحجر سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الحجر يشهد يوم القيامة لكل من استلمه بالتوحيد. يبقى الحجر يضر أو ينفع أم أنه مجرد شاهد فقط كالأعضاء التي تشهد على العبد يوم القيامة وكما وضع السجود وغيرها؟ فالحجر يشهد لمن استلمه بالتوحيد أن يكون موحدا لله عز وجل، وأن يكون في حجه وعمرته إنما شرع فيها إخلاصا لله تبارك وتعالى لا رياء فيه ولا سمعة، يشهد له الحجر. فهذه الزيادة لا تساعد عباد الأوثان والعياذ بالله، مع أنها زيادة موضوعة من جهة الإسناد. أما الذين يقبلون الحجر من أهل التوحيد فموقفهم موقف عمر رضي الله تعالى عنه، قبلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل، طفت بالبيت سبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو المبين عن الله عز وجل. رب العزة تبارك وتعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق، ما هي كيفية هذا الطواف وفي أي اتجاه؟ في اتجاه عقرب الساعة أم ضد عقرب الساعة؟ كما هو الواقع الذي بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل هو الذي قال له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فاحذر أن تروج عليك مثل هذه الأقوال. وأنا في غاية العجب إلى الآن، هذه المرأة اللعينة نوال السعداوي هي إحدى القيادات النسائية التي ينظم لهن المؤتمرات، وينظم لهن مؤتمر الآن تتحدث فيه باسم المرأة المسلمة والإسلام منها بريء والعياذ بالله. فلما قيل لها إن الحج موجود في كتاب الله عز وجل، انظر إلى التلبيس، تقول إن رابع العدوية لم تحج
ولم تصم ولم تصلي، ومع ذلك كمحيي الدين ابن عربي وكطوائف من الصوفية، ومع ذلك كانت أستاذة في الحب والعشق الإلهي. ما هذا التخليط والهذيان؟ إن كانت رابعة لا تصلي هذا فسق شديد مهما كان فاعله. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول صلوات الله وسلامه عليه: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن ما عدا أبي داود: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، وحديثه عند البخاري في الأدب المفرد وفي مسند أحمد، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بتسع، قال: لا تشرك بالله، وإن حرقت أو قطعت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما معنى أن رابعة كانت لا تصلي؟ والله عز وجل يقول في مواضع متعددة من كتابه العزيز: وأقيموا الصلاة. وقال عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولما سئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الذين هم عن صلاتهم ساهون هم الذين يخرجون الصلاة عن وقتها؟ قال: لو أخرجوها عن وقتها لكفروا، وإنما هم الذين يصيبهم السهو في أثناء الصلاة، أو الذين يؤخرونها إلى آخر وقتها. لكن القول الأول هو الأصح، الذي يسهو في صلاته. أما الذي يؤخرها حتى يخرج وقتها فقد سمعت قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ما معنى أنها كانت لا تصوم الشهر؟ والله عز وجل يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصام معه المسلمون الذين هم أفضل من ملء الأرض من رابعة العدوية رحمها الله. وهذا المنسوب إليها كذب، ولو ثبت هذا عنها لكانت زندقة. الإسلام محكوم بقواعد يقاس بها الناس، لكن رابعة رحمها الله اختلف الناس فيها، فمنهم بالفعل من رماها بالزندقة كأبي داود السجستاني صاحب السنن الكبيرة، ومنهم من أوردها في الصالحين كابن الجوزي رحمه الله، عقد لها ترجمة في صفة الصفوة رحمة الله عليها. على كل حال، نحن لسنا مكلفين بالبحث عن حال الأموات، لكن الذي أريد أن أصل إليه أن كل إنسان خاضع للمقاييس الشرعية مهما على كعبه أو ذاع صيته، هو خاضع للمقاييس الشرعية. وما معنى أنها لم تحج؟ والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فيقول بعض السلف: من وجد الاستطاعة ولم يحج فليس عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورد عنه بإسناد فيه ضعف أنه هم بأن يضرب الجزية على المسلمين الذين وجدوا الاستطاعة ولم يحجوا، وقال: ما هم بمسلمين، واحتج بهذه الآية. فالإسلام أصول وقواعد ينبغي أن تحترم. هذا هو دين المرأة التي تزعم أنها قرأت القرآن 40 مرة وأنها أفقه في دين الله عز وجل من الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه. هذه أفقه من الشيخ محمد متولي الشعراوي، أشياء ومزاعم باطلة وغريبة. كيف يجرؤ الإنسان على أن امرأة كهذه، كيف تجرؤ على أن تضع نفسها في هذه المرتبة؟ صحيح، صدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال:
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وعلى كل حال هذا الإلحاد قديم، العلمانية التي نسميها بالعلمانية الآن هي الإلحاد عند سلفنا الصالح. لو رجعت تفسير القرطبي عند هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، تجد أن القرطبي ذكرت قال بالحرف وأنكرت الملاحدة الحج، وقالت إن فيه تجريد الثياب وذلك يخالف الحياء، تجريد الثياب يخالف الحياء، والسعي وهو يناقض الوقار، سعي عمال يهرول ويرمل حول البيت ينافي الوقار، ورمي الجمار إلى غير مرمى وذلك يضاد العقل. فصاروا إلى أن كل هذه الأفعال أو إلى أن هذه الأفعال كلها باطلة لأنهم لم يدركوا لها حكمة ولا علة، لم يدركوا لها حكمة ولا علة. انظر بقى إلى الكلام الموحد القرطبي رحمه الله، قال وجهلوا أنه ليس من شرط المولى مع العبد أن يفهم العبد المقصود بجميع ما يأمر به مولاه أو أن يطلع على فائدته. المولى أمر، الخالق عز وجل هو الذي أمر إبراهيم أن يذبح ابنه عليه السلام، وهو الذي أمر نوحا عليه السلام أن يبني سفينة في مركز الصحراء، سفينة كبيرة فتنة لقومه الذين اتهموه بالجنون، فلما رأوه يصنع السفينة في الصحراء تأكدوا أنهم على الحق المبين حتى جاء أمر الله عز وجل وجاءت آياته الكبرى سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو الذي أباح لآدم الأشجار كلها في الجنة وحرم عليه شجرة واحدة لا نعرف ما هي هذه الشجرة أو ما العلة في تحريمها. هذا هو الحلال والحرام، هو ملكه يفعل فيه كيف شاء. الإنسان إذا استخدم خادما عنده، هل لو قلت له اذهب بهذه الورقة إلى فلان وأعطه إياها، أو أريد منك في الصباح أن تشعل مثلا البوتاجاز أو أن تفعل كذا أو كذا، هل يملك أن يناقشك في كل ما تأمره به مع أنه حر يجوز له أن يفسخ عقد الإجارة وأن يتركك في أي وقت بخلاف العبد الذي تملكه، الذي تملكه والذي تورثه لأبنائك من بعد إذا مت انتقلت ملكياته إلى الورثة كأي متاع. وجهلوا أنه ليس من شرط المولى مع العبد أن يفهم المقصود بجميع ما يأمره به أو أن يطلع على فائدته، وإنما الذي ينبغي عليه أن يزعن للأمر وأن يمتثل بغير سؤال عن مقصود ولا طلب لفائدة. ولذلك الكلام القرطبي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في تلبيته لبيك حقا حقا تعبدا ورقا لبيك إله الحق لبيك، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولبيك حقا حقا تعبدا ورقا هي تلبية زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه الذي أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة أمة، كان يطوف بالبيت ويقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، فنحن رقيق وعبيد لله عز وجل، والعز في العبودية لله عز وجل على قدر عبوديتك لله تبارك وتعالى، على قدر تحررك في الدنيا والآخرة من عبودية الناس أو الأهواء أو الشهوات. فرحلة الحج هي رحلة التوحيد التي أمر الله عز وجل الخليل بأن يؤذن لها، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الذي ذهب إلى هناك ما ذهب إلا طاعة لله عز وجل، ينقطع عن الزوجة وعن الأولاد وعن البطن ويلبس ثوبين كالأكفان مطربين مملوئين بالعرق تغيرت رائحتهما عبودية لله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يباهي
ملائكته بعباده المؤمنين في يوم عرفة يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فالذي ينام في صحراء أو يقبل حجرا أو يرمي الجمار بالحصر إنما فعل ذلك ليس عبودية للبيت ولا للحجر ولا للجمار ولا للحصر، وإنما فعل ذلك لأن الله عز وجل وهو الإله الملك الحق هو الذي أمر بذلك. ولا يقبل إلا موقف واحد تجاه أوامره عز وجل أخبر به تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فلنعلم جميعا أن هذه المرأة وأمثالها هن اللاتي يخططن لنسائنا، هذه النفسيات والعقول التي تخطط للنساء المسلمات التي يطالبن بالمساواة بين الرجل والمرأة. وكيف يتأتى هذا؟ لا استواء بين الاثنين، لا من جهة الحس ولا من جهة العقل ولا من جهة الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية فرقت بين الرجل والمرأة، الرجل مكلف بالجهاد وبالجمعة والجماعة والأذان والإقامة، وليست المرأة مكلفة بشيء من ذلك ولا يشرع لها أن تفعلها. المرأة تحيض فالرجل لا يحيض، المرأة لها النصف نصف مال الرجل في الميراث في الدية في العتق في العقيقة في الشهادة. هذه إحكام أنزلها الله عز وجل الذي خلق الخلق والذي خلق الرجال والنساء. المرأة من جهة الحس مخلوقة من ضلع الرجل، حواء خلقت من ضلع آدم فهي تبع له، شاء المولى عز وجل ذلك، فكيف نعترض على قدره أو على حكمته تبارك وتعالى؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أما قرأنا في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: خلقت حواء من ضلع آدم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع من ضلع. وأما آدم عليه السلام الرجل أبو البشر عليه السلام فقد خلقه الله عز وجل بيديه، والبنكرياس له وظيفة، إذا تعطلت وظيفة أحد هذه الأعضاء تعطل الجسد كله. فهذا الصراع الذي يفجر بين الرجال والنساء، المسلم ليس في صراع أبدا مع أوامر الله عز وجل. العبد المسلم إنما يقود زوجته بكتاب الله تبارك وتعالى. ألا ترى أنه لو أمرها بمعصية لا يحل لها أن تطيعه؟ لو أمرها بما يخالف الأعراف، لأن الله عز وجل قال: وعاشرهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف، فهو مطالب بأن ينفق عليها نفقة المثل. حتى لو أنه أحب أن يفعل أفعالا الزفات أن ينام على الأرض وأن يأكل الخبز الجاف، ليس له أن يفرض ذلك على امرأته، بل هو مطالب بأن ينفق عليها نفقة مثلها، وإن قصر في ذلك لها أن تأخذ من ماله من وراء ظهره، وإن لم تستطع أخذت حقها منه في الآخرة. فالرجل إنما يقود امرأته بكتاب الله تبارك وتعالى، يقود أبنائه بكتاب الله تبارك وتعالى، ليس لأحد أي طاعة مطلقة إلا له عز وجل، إلا لله تبارك وتعالى، وإنما طاعة الرسول طاعة لله. قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فما هذا الإشكال أو ما هذه القضايا التي تفجر علينا وليست فينا أصلا ولا يتصور؟ هذه القضايا موجودة في عالم الغرب، لأن اليهود ضحكوا عليهم كما ضحكوا عليهم في عقيدة التثليث، ولأن النصارى كتبهم محرفة، أما نحن فصلتنا بالسماء صلة صحيحة، كتابنا محفوظ، سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم محفوظة، كيف نعدل عن كلام ربنا إلى كلام البشر، مجموعة مهترئة من ذوي العقول العفنة والعياذ بالله. فليحضر كل امرئ وسائل الإعلام التي تروج لما يسمى بتحرير المرأة، وهل المرأة مستعبدة في الإسلام؟ أخرج الإمام أحمد والطبري والحاكم في المستدرك عن مجاهد رحمه الله قال: قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث؟ يعني الرجال من حقهم الغزو، كتب عليهم الجهاد، ونحن لا، والرجال يأخذون ضعف ما نأخذ من الميراث. قال مجاهد: فنزل قول الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. يعني لا يحل لعبد، لرجل، أن يتمنى لو كان امرأة، ولا يحل لامرأة أن تتمنى لو كانت رجلا، هذا فيه عدم رضا بقضاء الله عز وجل، واعتراض على قدره وعلى حكمته تبارك وتعالى. ينبغي على العبد أن يرضى بما قسم الله عز وجل له، وأن يسأله من فضله، إن كان رجلا فليسأل ربه عز وجل من خير ما يعطى الرجال، وإن كانت امرأة فكذلك، والمرأة لها أبواب، بل هي باب من أبواب الجنة، كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، قال للرجل وهو يسأله عن أمه: الزمها فإن الجنة تحت قدميها. فالجنة تحت أقدام الأمهات، والأمهات نساء. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأبناء إذا تعارض بر الأم مع بر الأب، ينبغي على الأبناء أن يقدموا بر الأم على بر الأب، والواجب على الرجل ما دام راعيا في أسرته وفي أبنائه وهو مسؤول عن رعيته، أن يعلم أبنائه هذا الأمر، لأنه من دين الله عز وجل، أن يدربهم، حتى لو أن ابنه أتاه بقطعة من الحلوى يشرع له أن يقول لابنه تدريبا له على التكاليف الشرعية: هل عرضتها على أمك أولا؟ إن قال لا، قال له: اذهب بها إلى أمك أولا، فإنها هي المقدمة. نحن محكومون بشرع، لسنا محكومين بأهواء، فينبغي أن نطبق شريعة الله عز وجل في كل شيء. فتصور أن الابن، الرجل يسأل النبي عليه الصلاة: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. الأم مقدمة وهي أنثى. لماذا بقى إذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت؟ هنا تثور ثائرة هؤلاء الوقحاء الذين أعلنوا الثورة أو الانقلاب على القانون الإلهي. تصور أن مجموعة من أراذل الخلق يحاربون الله عز وجل، هذا أمر لا يتصور ولا يتخيل أبدا. نعوذ بالله، الإنسان مهما وقع في معصية من المعاصي،
فهو يعترف لله عز وجل بالتقصير ويسأله تبارك وتعالى أن يتوب عليه وأن لا يأكله إلى نفسه وأن يغفر له، وهو في نفس الوقت خائف إن تخلى الله عز وجل عنه فسيقع في ثانية وثالثة ورابعة. بل قال يوسف وهو نبي من أنبياء الله عز وجل: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذه صفة العبد المؤمن، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. لا، هذه المرأة تريد أن ينسب الأبناء إلى الأمهات أيضا، يعني زوجها مش عارف اسمه ايه، تبقى عايزة ابنها يبقى اسمه محمد أشرف نوال. أشياء غريبة وخزعبلات، يعني كأن الأمة الإسلامية كانت واقعة في الماضي بأجمعها في الضلالة وفي الباطل، حتى جاءت هذه المرأة لتصحح الأوضاع. هذه هي طريقة العلمانية التي تغذى من شياطين الغرب. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. هذه الأمور نتغذى بها من خلال أجهزة الإعلام. طب شوف مثال عرض عليها بالأمس فقط: امرأة ومحجبة تزوجت ولم تنجب والمانع منها، فقرر زوجها أن يتزوج امرأة عليها رغبة في الذرية. تقوم تتكلم وتقول: لو كان ده الإسلام أنا مش عايز الإسلام وبكره الإسلام لو كان الإسلام بالشكل ده. تصور يعني إذن رغم أنها محجبة لكنها تحمل في الداخل عوامل الهدم، وعند أول اختبار فشلت. ما بتقوليش أن ربنا أباح للرجل أنه يتزوج امرأة تانية وثالثة، أنا لا أؤمن بهذا الكلام. لا تؤمن بهذا الكلام، نسأل الله السلامة والعافية. خسرت الدنيا والآخرة، الدنيا لحظات قليلة مهما تعاظمت. رحم الله البيضاوي الذي قال: فأعلم الله عز وجل أن الدنيا أمور خالية قليلة النفع سريعة الزوال. أمور خالية يعني ذكريات، اللي سنه 50 سنة، ال50 سنة دي عبارة عن ذكريات تاريخ، أما اللحظات المقبلة فهو لا يعرف ما الذي يحدث فيها وهل سيكون فيها من الأحياء أم من الأموات. فالدنيا أمور خالية قليلة النفع سريعة الزوال. فالحذر الحذر من الإصغاء إلى هؤلاء، والأصل في الفتنة أن يفر العبد منها فرارا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف، اللي يرفع الشب فوق كده عشان يبص يشوف في ايه تحصده حصدا. وفي سنن ابي داود هذا الحديث من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وفي سنن ابي داود من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان رجلا يخرج لرؤية الدجال بالفرجة فقط وهو يعلم انه الدجال، فلا ينصرف عنه الا وقد امن به، الا وقد امن به. فاغلق نوافذ الشر عن قلبك حتى تستطيع ان تتحمل الامانة، واصبر على الطاعة، فان الطاعة في اولها مشقة لان النفس ويساعدها الشيطان تنفر من هذه الطاعة، لكن بتدريب النفس ستذوق حلاوتها، ستذوق حلاوة الطاعة، وستستشعر معنى العبودية لله عز وجل، وان هذا هو عزك ورب الكعبة في الدنيا وفي الآخرة. اصبر على طاعة الرب تبارك وتعالى. نقطة أخيرة أختتم بها كلامي: كثير من الناس يترك اللحوم المستوردة لا سيما إن كانت معلبة، خوفا من أن تكون لحم خنزير أو فيها شح خنزير، أو أن تكون مذبوحة على خلاف الشريعة الإسلامية يعني مقتولة، لا سيما أن بعض الصادرات كالأسماك تأتي من بلاد الغرب أو بلاد الشيوعيين وعليها الطابع ذبحت على الطريقة وعلى الشريعة الإسلامية أسماك. فبعض الناس أو كثير من الناس يطرق هذه اللحوم مخافة أن يقع في الحرام. هذا الإنسان بعينه يقع في أكل اللحم الحرام يقينا بالغيبة، بالغيبة. قال الله عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني ترك ذلك اللحم مخافة أن يكون محرما، وأكل اللحم المحرم يقينا. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رجل مشي، فوقع فيه رجل من بعده، بعد ما مشي رجل وقع فيه عن اغتابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تخلل. قال: مين تخلل؟ يعني تسوك، أدفع حاجة سلك بها أسنانك. فقال: مما أتخلل؟ أنا ما أكلت لحما. فقال عليه الصلاة والسلام: إنك أكلت لحم أخيك، إنك أكلت لحم أخيك. الإنسان له معارف كثيرة بين زميل وصديق وقريب وجار وما إلى ذلك، فاحذر أن تجد هؤلاء ماثلين أمامك يوم القيامة يطالبون الرب عز وجل أن يأخذ بحق أعراضهم منك، وإنما هي الحسنات والسيئات. احذر، كف لسانك، كف لسانك عن الآخرين. إن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، شوف خطبة يوم عرفة، قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. الدماء والإيه؟ والأموال. دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. في اليوم التالي يوم النحر أعادها صلى الله عليه وسلم وأضاف أمرا ثالثا فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حتى تعرف مدى حرمة الدماء خذ أقل شيء. تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. إيه سبب ورود هذا النص؟ قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنام رجل منا وهو راكب على البعير، نام، فقام إليه بعضهم وأخذوا حبلا كان معه، عايزين يخضوه على سبيل الهزم الهزار، فأخذوا حبلا كان معه ففزع الرجل خض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بحديدة، أو قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. حديث الصحيحين: وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ممنوع أنك أنت تمسك حاجة وتخض بها، تعمل نفسك هتلميه بالكوباية مثلا وأنت بتضحك وتروح حاططها ورا ظهرك ورمي كده يقوم هو يفزع، لا، هذا ممنوع. فتصور أن تضييع المسلم محرم وظلم عظيم كما وصفه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: فما ظنك بمن اعتدى عليه على بدنه مثلا. طيب بالنسبة للأموال، لو أنك أحرجت أخاك المسلم حتى أعطاك مالا، أحرجته، قعدت تتعرض بكلام وتعمل حركات فهو تحرج وقال لك الرجل ده عايز مال، فقام وأحضر لك هذا المال، هذا المال سحط حرام. وفي سنن أبي داود وابن ماجه من حديث حنيفة الرقاشي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، أو قال عن طيب نفس منه. فتصور لو أنك أحرجته حتى أخرج لك المال بيده وناولك إياه، كان هذا المال حراما. فما ظنك بالذي يسرق أموال الناس أو يرتشي ويستغل ظروفهم وهكذا؟ تصور هذا الأمر. طب بالنسبة للأعراض العرض، يكفينا حديث واحد أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا، وأشارت بيدها تعني قصيرة ضرتها. فعائشة رضي الله عنها تقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: كفاية أن هي وعملت بينها كذا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. تصور النبي عليه السلام نهى عن البول في الماء الراكد، لأن التبول في الماء الراكد سيؤدي، ماء راكد سيؤدي إلى تغير هذا الماء وفساده وتنجسه. لكن أجمعوا على أن البول في الماء الجاري ومنه ماء البحر لا ينجسه، ده ماء باري. تصور النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة هذه الكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، من شدة نتانتها لغيرت من لونه وطعمه ورائحته. قالت: وحكيت عنده إنسانا، أي قلدت عنده إنسانا، فقال: ما أحب أن لي كذا وكذا وأني حكيت إنسانا. يعني ما أحب أن أعطى كنوز المشرق والمغرب وأني أقلد إنسانا. ده هذا فيما يتعلق بالعرض. فلا تق امرؤ أن يأكل اللحم الحرام، والدفع إلى هذا قد يكون الحسد أو ابتغاء العلو في الأرض بغير الحق. ما أحيانا الإنسان عشان يعلو ويبقى شيخ مثلا يبتدي يحطم ويطعن في الآخرين، أو إن كان موظفا ليظهر ماهرا أمام الرؤساء يبتدي يطعن في الآخرين يغتبهم ويرميهم بالبهتان والزور وما إلى ذلك، أو الغضب بالحقد. الإنسان إذا حقد أو كره إنسانا أراد أن يتشفى منه بالإيه؟ بالغيبة، يغتابه، هذا سبب من الأسباب. أو مجاملة الأقران، مجاملة الأقران والأصدقاء، يجلس مع أصحابه وأحبابه بيغتاب فلانا، يخاف إن أنكر عليهم أن ينفروا منه، فخلاص يجاريهم ولو بالسكوت والجلوس، ولو بالسكوت والجلوس. وهذا أمر محرم كما سمعتم، وقد قال عليه الصلاة والسلام، قال تبارك وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبتنا إلى خير. اللهم اقبضنا ونحن على طاعة يا رب العالمين. اللهم اقبضنا ونحن على طاعة يا أرحم الراحمين. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا وأصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا. اللهم اهد أرحامنا وأصهارنا. اللهم اهد جيراننا وزملاءنا وأصحابنا. اللهم اهد مجتمعنا وأمتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والنفاق، ونعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وقلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برضا العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة بالقوم فتوفنا منها غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك ألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا سكته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا أيدته. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، وانصر المسلمين في الشيشان، وانصر المسلمين في كشمير، وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم اكفنا شر شارون بما شئت، اللهم اكفنا شر شارون بما شئت، اللهم اكفنا شر شارون بما شئت. اللهم عليك باليهود والأمريكان والشيوعيين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بالمنافقين والمنافقات، اللهم كف عنا شرهم يا رب العالمين، اللهم كف عنا شرهم يا رب العالمين، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.